الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فما زلنا في لقاءاتنا في سلسلة المحاضرات التي في سيرة خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، في سيرة النبي المصطفى. وقد دخلنا في المجلس السابق في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكانت في الخفاء، فكان أول من أسلم على الإطلاق هو زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. وتكلمنا ما حصل عن إسلام أبي بكر وإسلام علي وإسلام زيد وإسلام بقية الصحابة في الفترة الأولى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، ولما كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة في الدعوة بالخفاء، لم يكن يعلن دعوته، استمر قرابة 3 سنوات. ولكن خلال هذه الفترة، شباب ما علي لو تفرقون عشان لا تسولفون، بروح الصوت أي بعد منكم عشان بس يوصل الصوت فاستمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة قرابة 3 سنوات، ولكن خلال الدعوة السرية كما يقال والدعوة بالخفاء كان يفشو شيء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففشى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك دعوة يدعو بها محمد ابن عبد الله، وأنه قد أتى بدين جديد. وذكرنا كذلك ما حصل من أول دم أهريق في سبيل الله عز وجل. استمرت هذه الدعوة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن في ذلك، وكانت الصلاة قد فرضت 2 ركعة في الصباح و2 ركعة في المساء، وكان الصحابة إذا أرادوا أن يصلوا ذهبوا في شعاب مكة فصلوا بعيدا عن أعين قريش. حتى جاءت المرحلة الثانية بعد 3 سنوات الأولى، الأمر قد ظهر وفشى، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بدعوته، ولم يكن كذلك يسفه آلهة المشركين، فالدعوة كانت بالخفاء. فجاءت الآن الدعوة بالجهر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول دعوته بالجهر، ينادي في قريش بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. وكانت البداية عند نزول قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. تكلمنا عن نزول أول الآيات في غار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم وما تلا ذلك من انقطاع الوحي، ثم بداية الدعوة، ثم لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا وحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهر بالدعوة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنا بودي يا أخوان حقيقة من يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدقق في أسباب نزول الآيات. والله يا أخوان إذا دققنا في أسباب نزول الآيات وربطناها بحوادث السيرة سينفتح لك أمر عظيم في فهم دين الله عز وجل، وكذلك في معرفة كثير من الأحداث نربط معاني الآيات بما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، من قبل لم يوجد المسجد المحاط بالجدران، الكعبة موجودة وكان الصفا ظاهرا وكذلك المروة ظاهرا. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينادي قريشا ويبلغهم رسالة الله عز وجل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي، فالآن نوادي قريش أمامه، كل مكان يجلس فيه مجموعة من بطون قريش ومن قبائل قريش ومن أفخار قريش. فصعد، تخيل المبنى الآن غير موجود، الصفا ظاهر والمروة ظاهر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورقى على الصفا وبدأ ينادي صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الأمثلة حقيقة يا أخوان، وإن كنا نقف معها وقفات لابد أن نأخذ منها العبرات كذلك، وهو انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهو قدوتنا. ليس قدوتنا لاعبا أو ممثلا أو مغنيا أو حتى ممن يعملون من المباحات. لما نجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والصحابة هم القدوة ونقرأ في سيرهم يعطينا الحافز كيف ندعو إلى الله عز وجل. حتى لو أتاك الأذى من أقرب الناس إليك، تريد أن تدعو أخاك، أباك، أمك، أختك، الجيران، سيصيبك شيء من الأذى، ولكن قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وما حصل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي وهو على الصفا يقول: يا بني فهر، يا بني عدي. ينادي الآن بطون قريش، بقية البطون: يا بني عبد مناف، يا بني أسد، يا بني تيم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد بطون قريش، يناديهم وهو على الصفا، حتى اجتمعوا، يعني الجميع الآن من نواديهم خرجوا ينظرون إلى النبي ويعرفونه بالأمين، يعرفونه بالصادق صاحب الأخلاق الذي لم يعهد عليه كذبة صلوات ربي وسلامه عليه. فهل يعقل ممن لم يكذب في أمور الدنيا وفي أمور الناس وبني آدم هل يكذب على رب العالمين؟ هذا أمر مهم جدا. فاجتمعوا الآن بطون قريش، الآن الجميع يذهب. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد الأمين، ماذا يريد وهو ينادي وهو على الصفا؟ فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. قد يكون هذا الرجل مشغولا في أمر ما، أرسل ابنه، أرسل أحد إخوته، انظر ماذا يقول لأنه مشغول. فالذي لم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بدلا منه ممن يستمع لهذه الكلمة. فجاء أبو لهب وقريش، وذكر هنا أبو لهب لأنه سيحصل أمر ما. فجاء أبو لهب وقريش واجتمعوا إلى النبي وهو على الصفا صلوات ربي وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب النقاش والجدل، كيف تناقش الآخرين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يثبت صدقه أولا، فإذا أثبتتم صدقي فانظروا ماذا سأقول لكم بعد ذلك. ومن أراد أن يناقش لابد أن يقدم مقدمات حتى يتبع ذلك بالنتيجة التي يقنع بها الآخر، ولحديث المناقشات والجدل له يعني حديث آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن اجتمعوا حوله، قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ لو قلت لكم الآن في هذا الاجتماع أن هناك خيول ستغزوكم من قبل الوادي الآن أتت، أتصدقوني في هذه الكلمة أم تقولون لا عهدنا عليك الكذب؟ فأجمعوا كلهم قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. الجميع لم يخالفهم واحد، الجميع أجمعوا أطبقوا على أنه صادق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الآن الجهر بالدعوة، قبل كان بالخفاء من يثق به، الآن الجميع يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا نذير بين يدي عذاب شديد، عذاب يوم القيامة إن لم تؤمنوا وتوحدوا الله عز وجل. فالله عز وجل قد أعد نارا، أعد جهنم للعاصين للكافرين. فقال أبو لهب لما سمع هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب من؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمه؟ ذكرناها قبل. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام كم عم؟ أربعة الذين أدركوا الإسلام، حمزة و حمزة وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة و العباس و لا أعمام النبي ها وأبو طالب وأبو لهب أدركوا الإسلام، مو ما أسلموا، اثنان أسلموا، يعني اثنان أسلما واثنان لم يسلما. اللذان أسلما حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، واللذان لم يسلما أبو لهب وأبو طالب. ما اسم أبي طالب؟ عبد مناف. واسم أبي لهب؟ عبد العزى. حتى ذكر يعني بعض أهل العلم أن يعني قدر أن من أن أسماءهما عبدت لغير الله عز وجل، فقدر أنهم لم يؤمنوا. من باب يعني لا يعني أن كل من عبد لا يسلم يعني عبد لغير الله عز وجل، ولكن حتى تحفظ هذه المعلومة. فكان أبو لهب موجودا، وكما ذكرنا من قبل كل ما أخذنا شيء يعني نأخذ شيء في السيرة. تعرفون أولاد أبي طالب كم واحد؟ أخذناه في المجلس السابق أو الذي قبله، طالب و عقيل، احنا قلنا نكرر المعلومات حتى، وجعفر وعلي، بينهما كم من السنوات؟ كل واحد بينه وبين الثاني 10 سنوات، طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي. وكم بنت عنده أبي طالب؟ أبو طالب ها ابنتان، ما هو من هما؟ قلنا فاختة وجمانة. أبو لهب من هم أولاده؟ أبو لهب الذي هو اسمه من؟ عبد العزة. من زوجته؟ احنا أخذنا كل شيء عن أبي طالب في الجلسة السابقة والتي قبلها، زوجته، عياله، أمه. ها أبو لهب زوجته أم جميل حمالة الحطب، صحيح ولا لا؟ من هي أم جميل؟ دائما نربط الآن الأنساب حتى نعرف. ما اسمها؟ اسمها أروى بنت حرب ابن أمية. يعني من أقرب الناس لها؟ أبو سفيان أخوها. شوف الربط الآن، ترى هم متداخلون في النسب. وأولاد أبي لهب عنده من الذكور الكبير، ما كنيته هو أبو لهب، كنيته أبو عتبة، وسمي ولقب بأبي لهب لإشراق وجهه. هذا الأقرب فيما ذكره ابن حجر وغيره ممن كتب. عنده عتبة ومعتب وعتيبة من الذكور، وعنده من الإناث عزة ودرة وخالدة. كلهم أسلموا أولاد أبي لهب إلا إلا من؟ عتيبة. عتبة كان زوجا لي لا الظاهر يوم ما في جوائز. عتبة كان زوجا، يعني من كانت زوجته في بداية الإسلام؟ رقية. وعتيبة كان متزوجا بأم كلثوم ابنتا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب ولم يدخل فيهما. قال أبو لهب وأم جميل لعتبة وعتيبة فارقا ابنتي محمد، فطلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما ذكر في السيرة بسند ضعيف في حادثة عتيبة أنه لما طلق زوجته أم كلثوم بصقه على النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان ذاهبا إلى الشام فأكله سبع أو أسد أو كلب. والحادثة فيها ضعف، ولكن حتى نربط، وبقية أولاد أبي لهب من الذكور والإناث أسلموا عدا عتيبة. نرجع إلى الحادثة التي معنا. فقال أبو لهب لما سمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذير بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ انظر، قال هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، والشريعة والنصوص سواء في القرآن وفي السنة كثيرة في مسألة الجزاء من جنس العمل. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل الآيات التي الجميع يحفظها: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت الأولى دعاء، والتب الثانية هي إخبار. تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت، دعاء بالخسران لهذه اليد ولأبي لهب الذي قال هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتب أي قد تحقق هذا الخسران، الخبر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. امرأته يوم القيامة في النار تحمل الحطب على زوجها، على قول بعض المفسرين أنها تحمل الحطب وتلقيه على زوجها نكاية، فيزداد العذاب وهما في نار جهنم، والله المستعان. في جيدها حبل من مسد، يعني في عنقها الحبل الذي من الليف، والعياذ بالله. هذا ما حصل لهذه الكلمة القبيحة التي صدرت من هذا الرجل وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى، احنا قلنا في دروس السيرة يعني نفصل شيئا ما ونستفيد مما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحادثة التي صعد النبي صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، وهو ينادي في الرواية الأخرى: يا بني فهر، يا بني، وعدد بطون قريش، اشتروا أنفسكم. ولا بد للإنسان أن يشتري نفسه بفعل الصالحات، بفعل ما أمره الله عز وجل، والابتعاد عما نهى الله عز وجل. ليست الحياة يا أخوان فقط هذه الدنيا من الصباح إلى الليل فقط، دنيا 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 دنيا، لابد علينا يا أخوان نستفيد منها ونعلم الناس، النساء في البيوت والإخوان في البيوت والآباء والأمهات، فقط لا يفكرون إلا بهذه الدنيا. إن جلست تكلموا عن التجارة وعن الدنيا وعن المعاشات وعن المال وعن، لا أحد يذكرك بالآخرة، بل قد يقع الإنسان في الموبقات والأمر سهل، لا أحد ينكر. قد تروج المنكرات والكبائر في المجالس وغير المجالس ممن يتكلم وينشر، ولا أحد يعلق ولا أحد ينصح. ولا شك أن التوحيد هو رأس هذه الأمور، ثم يأتي بعده شرائع دين الله عز وجل. قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب بدأ يعدد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. اجلس أيها الأب يا ولي الأمر مع أبنائك وبناتك، قل لهم سلوني من أموالي ما تريدون، والله لا أغني عنكم شيئا. هل جلسنا مع أولادنا وقلنا هذه الكلمة؟ في بعض الأحيان أهل البيت يظنونك متشددا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، ولكن اجلس وقل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يقول: والله لو تريدين يا فاطمة من مالي سليني، ولكن لا أغني عنك من الله شيئا. هذا دين الله عز وجل. قد تأمر بنتك بالحجاب، قد تأمر ولدك بشيء من أمور الشريعة ويظنك متشددا، قل له ما أغني عنك من الله شيئا، سلني من مالي ما شئت، ولكن لا أغني عنك من الله شيئا. عليك بتطبيق أوامر الله عز وجل والابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه. لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الآن، خلاص نشر الدعوة وبدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر هذا الأمر أمام قريش، فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالحق أمام الجميع، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة بدأ ببيان بطلان ما عليه قريش وما عليه الناس من عبادة غير الله عز وجل، فبدأ ينبه الناس على أن عبادتهم وأن صرفهم العبادة لغير الله عز وجل من اتخاذهم الآلهة من دون الله عز وجل، هذه الآلهة باطلة. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، هنا بدأت عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. من قبل سمعوا أنه يدعو إلى دين جديد، ولكنه لم يبين ما عليهم من بطلان، وأن هذه الآلهة لا تغني عنهم شيئا من دون الله عز وجل. ولكن لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على الداعية وغير الداعية، أن يبين الدعوة الحق، وكذلك أن يبين بطلان الدعوات الأخرى. فمن يدعو غير الله عز وجل لا تقول له فقط أعبد الله عز وجل وتتركه يعبد غير الله عز وجل، يدعو غير الله عز وجل، فلا بد من بيان هذا الأمر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد مع الإيمان بالله أن تكون كافرا بالطاغوت بالآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. فهنا أجمع كفار قريش الذين لم يسلموا إلى الآن، أجمعوا على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمه أبا طالب، كما سيأتينا الكلام بإذن الله عز وجل. عندها لما سمع كفار قريش هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت عداوتهم تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الذين آمنوا به، هنا اجتمع رجال من أشراف قريش، منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو البختري، جمع من أشراف قريش اجتمعوا وذهبوا إلى أبي طالب، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا. بدأ النبي عليه يبين أن عبادة غير الله هذه الآلهة باطلة. إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا، ما أنتم عليه من الدين باطل، وسفه أحلامنا، كبراءنا، يقول أنتم لستم على شيء، وحقيقة الذي يعبد غير الله عز وجل ليس على شيء. قال: وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك، إما تكفه عنا فيسكت عن سب الآلهة وتسفيه الأحلام، أو تخلي بيننا وبينه. فأنت يا أبا طالب على دين آبائك لم تؤمن بي برسالتي ابن أخيك، فنحن نكفيك ونحن الذين نتصرف معه. فهنا هذا الوفد الأول لأبي طالب، لأن سيأتينا عدة وفود ذهبت إلى أبي طالب. فهنا أبو طالب قال لهم قولا رقيقا لطيفا، وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. يعني إن شاء الله كما يقال يعني في العامية، إن شاء الله تزيل الأمور وبإذن الله الأمور تهدأ وهكذا. يعني في بداية هذا أول وفد ذهب إلى أبي طالب. لم يحصل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، استمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. هنا بدأ الإيذاء من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، والإيذاء للصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم أذى كثيرا سيأتينا شيئا منه. وكذلك من أكثر الناس الصحابة الذين أوذوا في سبيل الله عز وجل منذ بداية الدعوة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أول خطيب في الإسلام. بعض الناس يقول ما عمل شيء أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل وفاته وهو يثني على هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى. يحتاج جلسات كما يقال، مجالس كثيرة فقط نذكر شيئا من مناقبه رضي الله تعالى عنه. قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول خطيب في الإسلام كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. أول خطيب في الإسلام كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قام في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند نوادي قريش. فلما بدأ يخطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا يدعو إلى دين الله عز وجل، هنا ثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين الذين كانوا معه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فضربوا ناحية المسجد ضربا شديدا. نوادي قريش كانت حول الكعبة، المسجد الحرام، ووطئ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وضرب ضربا شديدا، ودنا منه عتبة بن ربيعة. وكان عتبة بن ربيعة من أشراف قريش ومن كبرائهم. تعرفون من الذي قتل عتبة بن ربيعة؟ عتبة بن ربيعة ابن من؟ من الذي قتل عتبة؟ المبارزة التي حصلت في بدر. تعرفون زوجة أبي سفيان من هي؟ خلنا نربط، أنا دائما ما عليه نربط، وإن كنا يعني ها؟ هند بنت من؟ ها؟ بنت عتبة؟ ابن ربيعة. هند بنت عتبة ابن ربيعة، يعني قتل يوم بدر من؟ أبوها. ومن؟ أخوها من هو؟ ها؟ عتبة وشيبة أخوان، وكان في المبارزة الأولى وقتل، يعني والد هند وعمها. وكذلك ها في المبارزة الأولى من كان موجود؟ الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، يعني أخوها. فلماذا خرجت؟ طبعا زوجها، أنا سمعت واحد قال قبل شوي زوجها أبو سفيان، ما يصير قتل هذا وهو أسلم يوم الفتح، ما ينفع. فلماذا خرجت يوم أحد وكلها ضغينة على المسلمين؟ يعني قتل ترى صناديد كانوا عتبة وشيبة، يعني قتل أبوها وعمها وأخوها. فهنا في هذه الحادثة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه جاء ودنا عتبة ابن ربيعة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فجعل يضربه بنعلين مخصوفين. النعلان المخصوفان، النعل المخصوف أن تجعل يعني مثل يخرز بطبقة أخرى النعل، يعني كما يقال ها طبقتين يعني شديدة، هذا لشدة المشي يجعل على طبقتين. فجعل عتبة بالنعلين المخصوفين المخرز المخيطتين مع بعض، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ساقط يضرب، فجعل بالنعلين ويضرب وجهه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تخيل الضرب الآن الشديد وأبو بكر في الأرض، وكان ينزو كذلك على بطنه رضي الله تعالى عن أبي بكر، حتى يعني قيل فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ما ضرب أبو بكر هذا الضرب الشديد، هناك من ينزو على بطنه وهناك من كان عتبة يضربها، قال حتى لا يعرف وجهه من أنفه، يعني من شدة الدم والضرب والشقوق لا تعرف الأنف أين مكانه الآن. المسألة ليست بالسهلة يا أخوان، ندقق على مثل هذه الرواية حتى نعرف كيف وصلنا هذا الدين، حتى لا يعرف أنفه من وجهه، لا يعرف الآن الأنف هنا ولا هنا من الدم والضرب والتشققات. وجاء الآن بدأ الخبر ينتقل، تعرفون لما يصبح هناك مثل الهوشة كما نقول، فهناك من يذهب إلى بيت فلان الحق ترى في شيء. فبدأت بنو تيم اللي هو قبيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه سمعوا بالخبر بأنه ضرب من بني عبد شمس، عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس العبشمي. إذا سمعتم العبشمي فلان ابن فلان العبشمي يعني من بني عبد شمس، فجاءوا يركضون الآن بنو تيم، فبدأوا يجرون المشركين عن أبي بكر، ما يدرون إيش اللي حصل فيه رضي الله تعالى عنه. وحملت بنو تيم أبا بكر رضي الله تعالى عنه في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون أنه ميت، يعني المسألة ما يشكون، لا ليس عندهم شك أن أبا بكر قد مات من شدة الضرب. ثم رجعت بنو تيم إلى المسجد مرة أخرى، أدخلوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه في منزله وهم لا يشكون أنه ميت، ثم رجعوا إلى المسجد يعني وهم كفار ولكن حمية يريدون أن يدافعوا عن ابنهم، وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. هذا صنديد عتبة ترى من كبار من أشراف قريش. الآن ماذا وصل من بني تيم؟ قالوا إن مات أبو بكر الآن والله لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرة أخرى في منزله، فجعل أبو قحافة والد النبي صلى الله والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبنو تيم يكلمون أبا بكر يعني يوقظونه ويرشون عليه الماء رضي الله تعالى عنه حتى أجاب فتكلم آخر النهار، يعني ما استيقظ وأفاق من شدة الضرب إلا آخر النهار رضي الله تعالى عنه. فماذا قال؟ أول ما تكلم رضي الله تعالى، لأنه كان يخطب وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجانبه، أول ما تكلم رضي الله تعالى عنه هذا هو التدين الحقيقي، هذا هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال رضي الله تعالى عنه. في تلك الأحداث أوذي كذلك بعض الصحابة. أول من خطب في الإسلام طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم نحن، النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الصفا ولكن من الصحابة، أول من جهر بالقرآن هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود أنصاري أم مهاجري؟ ما رأيكم؟ من أي قبيلة هو؟ من قريش ولا هذلي؟ هو هذلي. طيب كيف استقر في مكة؟ جاء أبوه مسعود بن غافل الهذلي قبل الإسلام واستقر في مكة وحالف بني زهرة، وتعرفون مسألة الحلف، فاستقر في مكة. بني زهرة جد عبد الرحمن بن عوف، والد جده عبد الرحمن بن عوف ابن من؟ لا، عبد الرحمن بن عوف ابن عبد ابن عبد حارث. عبد حارث هو الذي حالفه مسعود ابن غافل الهذلي والد عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود من أوائل الذين أسلموا، حتى قال هو عن نفسه: كنت سادسة ستة، يعني سادس صحابي أسلم، والمسألة تقريبية. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقصة إسلامه جاءت من طرق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، نذكر قصة إسلامه وكيف أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن عمرو ابن أمية، يعني من بني أمية، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية، كيف نرجع في النسب. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط. أسلم عقبة ابن أبي معيط ولا ما أسلم؟ ممن قتلوا في غزوة بدر، ومن الذين يعني حصلت له بعض الحادثة، ولكن بإذن الله عز وجل لأن تطول في غزوة بدر. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط. قال: فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد فر من المشركين في الخفاء إلى الآن، يعني يريدون أن يبتعد. قلنا كان الصحابة رضي الله تعالى يصلون في الشعاب، فهذا في بداية الإسلام الآن، ابتعدوا عن المشركين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصل إلى ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، كان صغيرا رضي الله تعالى عنه، هل عندك من لبن تسقينا؟ فقال ابن مسعود: نعم، ولكني مؤتمن. انظر إلى 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 الأمانة وهو في الشرك. الآن من ينتسب إلى الإسلام، بعضهم من يصلي وبعضهم كذا، ولكن لا أمانة له، والله المستعان. دروس من السيرة لابد أن نعيها. بعضهم لا تأمنه على دينار، فما بالك على غير الدينار، والله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له مؤتمن: أنا مؤتمن على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ شاة يعني الضرع ليس فيه لبن، لم ينزو عليها الفحل، حتى إذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن لم يأخذه من شيء، إنما هو آية من آيات الله عز وجل، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود نعم. قال فأتيتهما يعني بهذه الشاة. قال فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع صلوات ربي وسلامه عليه ودعا. قال فحفل الضرع يعني اجتمع اللبن، الضرع انترس باللبن. قال فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم شربت. شرب وشرب أبو بكر ثم شرب ابن مسعود. ثم قال للضرع اقلص يعني ارجع على ما كنت عليه من قبل. قال فقلص. قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول، وفي رواية أخرى علمني من هذا القرآن. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي وقال إنك غلام معلم. نعم رضي الله تعالى عنه، غلام معلم. قال فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد رضي الله تعالى عنه. هذا يدلنا كيف الحرص على طلب العلم. قال لا ينازعني فيها أحد، وهذا كان سبب إسلامه رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى المسألة، وهو أول من جهر بالقرآن. انظروا علمه بالقرآن، أخذ 70 سورة من في النبي صلى الله لا ينازعه أحد. كان أول من جهر بالقرآن في نوادي قريش هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اجتمع يوما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. إلى الآن القرآن لم يجهر به، الدعوة ظهرت وجهر بالدعوة، ولكن إذا سمعوا القرآن سيضربون من يجهر بهذا القرآن. قالوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن رجل يسمعهم هو يعني خلاص يسمعهم هذا القرآن؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا. قالوا إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. أنت حلف مع بني زهرة، نريد واحد له عشيرة كبيرة هو الذي يجهر حتى يمنعوه إذا جاءت قريش وضربوه، وأنت من أحلاف بني زهرة وإن كان هدليا. فقال رضي الله تعالى عن دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. هذه القوة في إظهار الحق. كل واحد الآن تنصح أخوك تقول لا ترى ما يجوز تسمع أغاني، أخاف يقول لي كلمة يجرحني. أخوان إذا كلمة تجرحني وإذا أجل ما في الدعوة لابد فيها من أذى، من شيء من الأذى. أنا لا أقول اضربه ولكن نصيحة. لا أخشى أن يقال لي أجل إلى متى؟ مستقيم صار لك أكثر من 10 سنوات لا يعرف لك أثر في هذه الدعوة. أقرب الناس إليك لم تنصحهم بشيء. تجلس في بعض الأحيان في مجالس ساعة وساعتين وثلاث وأربع في المباحات ولا يوجد منك أمر واحد بالمعروف، أمر واحد يعني دقيقة من 3 ساعات. لا أقول 3 ساعات كلها، الناس سيفرون مثلا، صحيح يحتاجون أن يتكلموا في المباحات وأمور الدنيا 3 ساعات سواله، ويمكن يدخلون في المحرم والتلفزيون شغال والنساء يظهرون وكذا، أمر واحد. أخشى خلنا لطف قلوبهم سنوات، يقول لين أمون عليهم سنوات. هذه ليست بدعوة حقيقة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عن دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. فغدا ابن مسعود رضي الله تعالى حتى أتى المقام في الضحى، وقت الضحى، وقريش في أنديتها. فقام عند المقام، مقام إبراهيم، وقريش في أنديتها يعني كل عشيرة لهم نادي مجلس يجلسون يتحدثون فيه. ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بصوت عالي الآن يجهر بالقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يتلو الآن كتاب الله عز وجل رافعا صوته، قال الرحمن علم القرآن، بدأ يقرأ سورة الرحمن أمام قريش، ثم استقبلها يقرأ فيها وتأملوا فجعلوا يقولون. الآن بدأ كفار قريش ينظرون إليه، ماذا يقرأ؟ شيء جديد لا نعرفه. فقالوا ما يقول ابن أم عبد، والدته أم عبد، فما يقول هذا الرجل؟ ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، يعني القرآن. فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، يعني كمل الآيات في سورة الرحمن. ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فلما ذهب إلى الصحابة رضي الله تعالى قالوا هذا الذي كنا نخشاه عليك. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها، يعني من الغد آتيهم وأقرأ عليهم من كتاب الله عز وجل. قالوا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون. فكان رضي الله تعالى عنه أول من جهر بالقرآن أمام قريش من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل في المجالس القادمة، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.